الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام. عليكم السلام. خاتمة المطاف. المصنف يبحث في هذه الخاتمة عناوين أربعة. العنوان الأول: الإيمان وأحكامه. ما معنى الإيمان؟ يقول: اختلف المسلمون في تحقق معنى الإيمان، كيف يكون الإنسان مؤمن؟ ما معنى أنه مؤمن؟ الإمامية هذا قولهم: الإيمان عقد القلب، الإيمان قضية قلبية، عقد القلب على التوحيد والنبوة والإمام، يعني الشهادات الثلاث. قضية الإيمان قضية قلبية، واللفظ مبرز للإيمان. يعني بعض المذاهب من العامة قالوا الإيمان هو مجرد الألفاظ فقط، بعض المذاهب الإسلامية كالكرامية قالوا الإيمان الإقرار باللسان فقط، والبعض ذهب إلى أنه شنو عقد القلب. نحن الإمامية نذهب على هذا القول: الإيمان عقد القلب، الإيمان قضية قلبية، اطمئنان إذعان بالشهادات الثلاث. الإيمان الأعام يعني الإسلام الشهادتين التوحيد والنبوة، الإيمان بالمعنى الأخص الشهادات الثلاث. هذا يعني عقد القلب، يعني إذعان النفس، تصديق النفس إن هذه الشهادات واقعا، إن الله واحد لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، وأن أمير المؤمنين سيد الأوصياء، وهو الإمام المفترض الطاعة. هذا الإيمان الذي تعتقد به الشيعة. اللفظ مبرز للإيمان، كاشف مبين. ويجب في رواية أهل البيت أن يقترن الإيمان بالعمل. إيمان بلا عمل أيضا لا فائدة منه. الإيمان يجب أن يقترن بالعمل. ففي الرواية عنهم عن الإمام الصادق قال: ملعون ملعون من قال الإيمان قول بلا عمل. إذن يشترط حتى شنو هذا الإيمان؟ كيف أعرف أن فلان مؤمن؟ هل الذي يختاب ويتجاوز وكذا وكذا هذا هو المؤمن، أم المؤمن الذي يطبق ما قالوه عليهم السلام أئمة الهدى وبينوه عن رسول الله وعن الله سبحانه وتعالى، ويجب الالتزام به عمليا وسلوكيا. بعضهم مثل بعض المذاهب الإسلامية قالوا فقط الإيمان يشترط فيه عقد القلب، يعني الإيمان القلبي. الأئمة قالوا إيمان مع عمل مقترنان. بعضهم كالجهم بن صفوان قال الإيمان يكفي فيه المعرفة، تعرف أن الله واحد وأن محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، ولا يشترط عقد القلب والتصديق، المهم أنك تعرف أن هذا يسمى مؤمن. وصل هذا كله في بحث الإيمان. العنوان الثاني الذي يبحثه المصنف وهو موقف الشيعة من القرآن الكريم، لصفحة 471. القرآن الكريم هذا اعتقاد الشيعة من علمائنا المتقدمين إلى المتأخرين تبعا لأهل البيت ورواياتهم، إن القرآن ليس فيه زيادة قطعا ولا نقيصة، لا زيادة ولا نقيصة في القرآن، ومن يدعي غير ذلك فهو خارج عن شنو ملتنا، من يدعي أن هناك نقيصة وكذا. وبعض العامة يطعن علينا بوجود بعض الروايات في الكافي أن فيها نقيصة، هذه نقيصة ليس في المتن القرآني، إنما في مساحات أخرى في التأويل في التنزيل في الحديث القدسي، هذا الذي وقع فيه الحذف والتنقيص وليس في المتن القرآني. متن القرآن الموجود فيما بين الدفتين وحي كله، لا زيادة ولا نقيصة. والروايات التي موجودة في الكافي التي تشير إلى يوجد تنقيص، ليس ناظرة إلى المتن القرآني، ناظرة إلى كلام الوحيان الآخر، منه الحديث القدسي، التأويل من النبي أو من الله، التفسير من الله أو من النبي، هذا وقع عليه الحذف والتأويل. أما العامة طبعا مشهورهم هم لا يدعي أن هناك زيادة أو نقيصة. نقول أيضا نحن لا نتهمهم بهذه التهمة، مع أنه توجد عندهم روايات وفي كتبهم الصحاح وفي مسانيدهم روايات كثيرة تشير إلى وقوع النقيصة، هذه كروايات مدونة، لكن مشهورهم أيضا ذهب إلى أنه لا توجد زيادة ولا توجد نقيصة. يعني يذكر المصنف رواية عنهم، مثلا في صفحة 474 في روايات نقيصة في كتب أهل السنة، هناك يروي رواية يقول أخرج أبو عبيدة في الفضائل وابن مردوي وابن الأنباري قالت عائشة كانت سورة الأحزاب، صفحة 474، كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي كم؟ 200 آية. كم سورة الأحزاب؟ 200، تعادل سورة البقرة. فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا ما هو الآن تقريبا 60 آية، يعني ذهب منها الكثير، هذا موجود وليس هنا، روايات كثيرة واحد يتبعها، روايات كثيرة، حتى عمر ادعى أنه أنا كنت أسمع هذه الآية الشيخ والشيخ أنزلها هجبان المضمون فجلدوهما البتة نكالا من الله، يقول لماذا لم تدون، يعني يقول أنا كنت أسمعها في زمن. هكذا في رواياتهم أيضا. فأيضا نحن أيضا لا نتهمهم أنه بهذه التهمة أنهم يدعون بالنقيصة، نقول هذه النقيصة، لأن كتاب الله محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، هذه النقيصة ليس في المتن القرآني، إنما هذه حينما كانت تنزل الآية، الآية النبي يفسرها ويؤولها ويبين سبب النزول، وإذا في ذيلها حديث قدسي يبينه النبي، هذا الذي وقع عليه الحذف. فلأن الصحابة ما معصومين وحيانيا وقلة معرفة وعلم عندهم، العلم عند بوابة أمير رسول الله وأمير المؤمنين، تصوروا أن هذا الحذف هو من الآيات، لم يميزوا بين كلام النبي، يعني أيضا كلام النبي كلام وحياني، وبين الآيات، فأصبح عندهم خلط. أمير المؤمنين عليه السلام في مصحفه المدون كان فيه الآيات وفي ذيلها تبع هذه الآيات تفسير من الله، تأويل من الله، وهكذا هذا المحفوظ عند الأئمة عليهم السلام الذي يخرج مع القائم. فإذن إجماع الإمامية على أنه لا زيادة ولا نقيصة. نذكر فقط كلام مثلا للشيخ الطوسي صفحة 472 يقول إن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، يعني في القرآن في البداية في أعلى الصفحة، وأما النقصان منه يعني من القرآن فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، يعني هو الخلاف بين السنة والشيعة حول النقصان وليس الزيادة، اتفق السنة والشيعة على أنه لا يوجد زيادة، الخلاف صار في النقصان، وهو الأليق يعني هو الواضح وهو الذي نتبناه بالصحيح من مذهبنا مذهب الإمامية، لا يوجد نقصان، وهو الذي نصره المرتضى، سيد المرتضى يعني دافع سيد المرتضى وقال لا توجد نقيصة، وهو الظاهر من الروايات أيضا لا توجد نقيصة. وكلام السيد الخميني أيضا يذكر في آخر الصفحة 472 قال إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة، يعني من ناحية القراءة ضبطوه المسلمين، وكتابة يقف على بطلان تلك الدعوة المزعومة التحريف، وأنه لا ينبغي أن يركن إليها، يعني لا نصدق بها، لا يركن إليها ذو مسكة يعني صاحب عقل، وما ورد فيه من الأخبار يعني بمن بالتنقيص بين ضعيف لا يستدل به إلى مجعول تلوح منه إمارات الجعل، يعني الموضوع مكذوب على لسان النبي، إلى غريب إذا فرضنا أنه صادر عن النبي غريب يقضى منه التعجب، إلى صحيح يدل على أن مضمونه هو هذا رأي الإمامية، إذا وجدنا رواية عن أهل البيت وردت بهذا المعنى التنقيص يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره وليس آية متن قرآني. وضح إن شاء الله؟ يعني روايات التأويل والتفسير مو متن قرآني. هذا كلامنا حول القرآن والمصحف. العنوان الثالث الذي يبينه المصنف وهو عدالة الصحابة. السنة معروف إن الصحابة جميعا عدول باعتبارهم رأوا النبي وشاهدوا النبي والله سبحانه وتعالى ترضى عنهم مثلا في بيعة الرضوان وغيرها، فإذن هم كلهم عدول ولا يصح الطعن عليهم، ما يصير تطعن عليهم، عليهم على الصحابة لا يصح. فلنأخذ قول من أحد أقوالهم صفحة 475، قال ابن حجر: اتفق أهل السنة إن الجميع عدول بدون استثناء، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال الآيجي: يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف يعني التوقف عن القدح يعني الذنب فيهم، لا تذم أي واحد، لأن الله تعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع، في غير موضع مرت عليها العبارة، يعني في كثير من المواضع من كتابه ورسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة. هذا رأي السنة. مبتدع يعني الذين ابتدعوا في الدين، إيه ادعى أن هذول مبتدع في الدين يعني أضافوا للدين ما ليس من الدين.
إيه يعني نفس الشيء، هم هو يعني على نفسه إنه مو كل الصحابة أكل بعض منهم مبتدع.
لا مو الصحابة، لا بعض من قال إن بعض الصحابة ليس بعدول، هذا القائل ابتدع في الدين بحيث جعلوا إن عدالة الصحابة هو الدين، ومن يستنقص منهم هذا مبتدع بالدين، أضاف شيء جديد من عنده. هذا مو الصحابة مبتدع، لا الذي قال إن بعض الصحابة مذمومون هذا مبتدع، أضاف للدين شيء ليس من الدين. هي البدعة، البدعة يا أما أن تضيف أو تنقص، فهذا سوى. شوف، ولم يخالف في ذلك، يخالف شنو؟ يخالف أهل السنة يعني علماء السنة، إلا شذوذ يعني بعضهم خالف.
مقصود من العدول شنو يعني؟
عدول يعني أهل الثقة وكانوا لهم مقبولية في القول والفعل والعمل، نعاملهم معاملة النبي أن يعني كل فعلهم وشرعي على مستوى من العدول والوثاقة، نأخذ بقولهم وبكل شيء نستمسك بهم. يعني أما الإمامية شنو نظرهم لل صحابة؟ نقول الصحابة كالرواة، شلون نتعامل مع الرواة؟ الرواة الذين رووا عن الأئمة أيضا هم رووا عن النبي، فما كان فيه قدح نقدحه، وما فيه تعديل نوثقه، يعني من كان على ظاهر العدالة نوثقه، والذي فيه قدح نقدحه. لا يوجد شيء في الدين اسمه عدالة الجميع، حتى الروايات اللي واردة في الترضي وغيرها لا تراجعونها، كلها فيها كلمة أغلبها يعني حاوي على كلمة من للتبعيض، حتى في بيعة الرضوان وغيرها الآن مو محل شاهدنا. القرآن ما أعطى الضمان للكل في الرضوان عليهم، بعضهم بعضهم رضي الله عنهم، فإذا نعاملهم معاملة الرواة. المصنف يذكر جملة من القرائن صفحة 446، جملة من القرائن على أن في الصحابة خلل، ليسوا على شنو؟ على محل وثقة وعدالة. في هذا يقول: منهم المنافقون، لراجع سورة البراءة سورة التوبة، تشير بوضوح على أن هناك طائفة كبيرة مو قليلة من المسلمين كانوا على حالة النفاق، والنفاق تصفه يصف القرآن على فئتين، يوجد نفاق شديد عند البعض وبعض نفاق ضعيف، بعضهم كثير النفاق شديد النفاق يعني لا يوجد في سمة الإسلام، وهؤلاء طبقات قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم محيطين بهم الأحدث قضية السقيفة وغيرها من التفاصيل. ثاني يقول: أكو جماعة من المرتابون والسماعون، يعني اللي يشككون بكلام النبي، أين العدالة بعد تحصل من اللي يشك في كلام النبي؟ ويذكر جملة من الشواهد. الثالث الظانون بالله غير الحق، هذا الذي يظن بالله، أين يحصل من العدالة؟ كيف نثق بقوله وفعله وإيمانه؟ الرابع يقول المولون، يعني الهاربون أمام الكفار في معركة أحد، هرب، جملة كثيرة من الصحابة في حنين بعد أوضح مصداق للهروب، وبعض الصحابة اللي أصبحوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا فلان لقد ذهبت بها عريضة ثلاثة أيام أو أسبوع لم يبين، هرب هرب مكان اختفى أخف أنا بسوء. وأين عفو النبي في معرض القتل وهربوا ليحافظا على أنفسهم؟ وينهم على ظاهر العدالة؟ هذا قرينة اللي يذكرها قضية حنين وغيرها. ويذكر أيضا روايات نبوية عن من؟ عن النبي، إن الصحابة في يوم القيامة مثلا إني فرط على الحوض من ومن شرب لم يظمأ وليردن علي أقوام أعرفهم. شنو أعرفهم؟ هاي صفحة 478 آخر شيء الصحابة في السنة الرواية الأولى، وليردن علي أقوام أعرفهم، يعني من الصحابة وهم يعرفونني معاصرين النبي، ثم يحال بيني وبينهم، يعني شنو؟ لا يدخلون الجنة هؤلاء، لا يستحقون قرب النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانوا في الحياة الدنيا قريبين للنبي لكن في يوم القيامة يدفعون. هذا إذن هؤلاء ماتوا على حالة النفاق. وفي حديث الآخر أيضا فيرد علي يوم القيامة رهط، رهط يعني مجموعة من أصحابي، فيحلؤون يعني يمنعون يدفعون عن الحوض، يعني من الذي يشرب من الحوض هم أهل الجنة، واضح إن شاء الله. أما الذي يدفع عن حوض، حوض هناك في عرصات يوم القيامة، ليس من أهل الجنة. فأقول يا ربي أصحابي هؤلاء فلان وفلان أصحابي كانوا معي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهطري، رجعوا عليهم للجاهلية الجهلاء. هذا رواياتهم، هاي مو رواياتنا، هاي رواياتهم صحيح البخاري ومسلم، هاي بعد أصح الكتب عندهم. ثم يذكر المصنف التأريخ وعدالة الصحابة، واضح الصحابة الذين حاربوا أمير المؤمنين في يوم الجمل، الصحابة حاربوا أمير المؤمنين في صفين، يعني بعضهم أيضا حاربوا أمير المؤمنين في النهروان، فكيف نساوي بين القاتل والمقتول الظالم والمظلوم ونجعلهم في كفة واحدة؟ والنبي يقول قاتل عمار في النار تقتلك الفئة الباغية، في مضمون روايات كثيرة بهذا المضمون. فإذا كان قاتل عمار من أهل النار وهو من الصحابة، كيف يكون على ظاهر العدالة والوثاقة؟ فكلها في رواياتهم طبعا، أنا ما أتكلم عن مذهبنا وقولنا الخاص. أي هذا عتمها مروياتهم. يبقى العنوان الأخير اللي يذكره المصنف التقية بين الوجوب والحرمة، آخر عنوان يذكره في صفحة 483 تقية. هم يدعون إن الشيعة منافقون، لماذا؟ لأنهم يستعملون التقية، وهذه الدعوة العامة ضد مذهب الإمامية. نحن نقول أولا إن التقية غير النفاق. شنو المنافق في الإصطلاح العقائدي الشرعي؟ المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، واضح إن شاء الله، هذا منافق. أما التقية نبطن الكفر إحنا، لو نبطن الحق ونحافظ على الحق فنظهر شيء نجامل به الطرف الآخر قولا أو عملا. فشوف فرق جذري بين المنافق والتقية، النفاق أبطان إخفاء الكفر، أما التقية ليس إخفاء الكفر، أنا أخفي الدين الواقع الحقيقي. ولا أظهره مخافة على نفسي أو عرضي أو مالي أو كذا أمر آخر أحافظ عليه حتى لا يهتك، فأظهر شيء أجامل به الطرف الآخر قولا أو فعلا. فعلا مثلا دخل في مكان خطر فأكتف كما يتكتفون في الصلاة، هذا فعل أو قول، يعني أجعل مثلا الصحابة حسب الترتيب اللي هما بينه فلان أول فلان ثاني فلان ثالث وأجعل أمير المؤمنين رابع قولا مثلا. هذا أمر ما بإشكال من ناحية الشرع، القرآن أشار إليه، والفطرة السليمة حتى عند الحيوان، إذا تراجعون عالم الحيوان، هذا الحيوان الذي سوف يفترس يستعمل التقية لينجي بنفسه من الحيوان المفترس، فكيف بالإنسان؟ قضية فطرية، الإنسان يحافظ على حياته بالقدر الممكن، لا يكون شنو في معرض القتل والإبادة من طرف الآخر. طبعا راح تجينا استثناءات في موارد لا نستعمل التقية، راح تجينا لأن في أصل التقية يعني حافظ على النفسي أو العرضي أو المال الشديد مو المال القليل يعني، وهكذا استعمل التقية. هم يدعون أن الإمامية يقولون بالتقية لأنهم منافقون، نحن ليس منافقون، نحن على ظاهر أصلا القرآن هو يشير قال في قضية عمار، ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه من مطمئن بالإيمان، إذن قلبه مؤمن، ممكن الإيمان قضية قلبية، قلبه مطمئن، لكن أظهر الكفر عمار بن ياسر، أظهر الكفر رغما عنه بحفاظ على نفسه، والقرآن أيده، مع أن البعض كأبيه ياسر وأمه سمية قتلوا، لكن عمار استعمل التقية ولم تشرع التقية آنذاك في وقت عمار في بدء الإسلام في بدء الدعوة، ولم تشرع التقية، لم ترد فيها آية أو رواية، واستعمل التقية لأنه منسجم مع فطرة الإنسان، واستعمل التقية، جاء القرآن وأيد قوله إلا من أكره، هذا في صدر الآية من كفر بالله بعد إيمانه، يعني كفر احتقادا، لكن من الاستثني؟ لا، احتقادا مؤمن وأظهر كلمة الكفر. في هذا يقول قال الزمخشري، هاي في الروع ذيله، أناس من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه، وكان فيهم من أكره على الارتداد، يعني قال إن هبل واللات والعزة آلهة، وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد قلبا للإيمان، منهم عمار بن ياسر وأبواه ياسر وسمية قتلوا هؤلاء، وصهيب بقى حي وبلال وخباب بقوا أحياء، أما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، والقرآن أيد قوله جعله من المؤمنين، وهذه قضيته قضية شرعية. يبقى شيء آخر هو اللي راح نبينه، هل التقية مطلقا جائزة يعني في كل الأحوال؟ لا، ليس في كل الأحوال، أكو عنوان صفحة 489 مكتوب التقية المحرمة آخر شيء، قلنا التقية حفاظ على النفس والمال والأرض، لكن إذا كانت التقية التقي من فلان أو من هذه الجامعة شنو السبب؟ السبب مفسدة عظيمة كهدم الدين، أنا عالم هذه المنطقة فإذا لم أظهر الدين سوف يتضرر المؤمنون ويصبحون كفار، ما أعطيهم معارف وعلوم، فأضحي بنفسي أظهر الدين كما فعله الشهيد الأول والشهيد الثاني العامليان، كانت مناطقهم مملوءة بالنواصب لكن لم يخفوا الدين، أظهروا الدين وأشروا بالدين وبينوا معالم الدين الصحيح، وأدى إلى قتلهم، كلاهما قتل، أحدهما قطع ورأسه ورموا في البحر، والشهيد الثاني، والشهيد الأول قطعوا رأسه وعلقوا جثته وحرقوه وفعلوا ما فعلوا، ليش؟ أظهروا الإيمان، هم علماء يعرفون بالتقية، لا يعرفون، يعرفون في التقية، لكن رأوا أن هناك مفسدة عظيمة إذا كان هناك إخفاء للدين، فأظهر الدين في هذا. قال إذا كانت المفسدة هدم الدين فلا يوجد تقية، أضحي بنفسي لأجل الحفاظ على الدين الناس. أو إذا استعملت التقية شو يصير؟ أخفي حقيقة عن أجيال. بعض العامة في المناطق، بعض القبائل أو بعض الفئات المجتمعية في دول الخليج وغيرها، في الشام وغيرها، الآن هي على شنو؟ عامية سنية، لكن أصولها كانت شيعية، لكن من الخوف كان الأب أو الجد لم يظهر هذه العقيدة حتى داخل الأسرة، فنشأ الأولاد والأحفاد على أنه كأنه من العامة، فبقت الآل القبائل والكثيرة هي على أنهم من العامة وكان أصولهم كذا. هذا أيضا أمر خاطئ، لابد ولو بالسر أبين للبعض الذين أثق بهم أننا على ظاهر نحن من المؤمنين من الشيعة، ولأجل شنو لا أخفي حقيقة عن الأجيال القادمة، كلها هذه الأجيال تتكاثر شيء فشيء، كلها تذهب إلى شيء آخر. هاي واردة في كثير من الدول هكذا حدثت. فإذا هذا هنا لا تقية، ينقتل أحد أفراد العشيرة أفضل من شنو كل العشيرة تذهب إلى اعتقاد باطل. هذا 99% يبقون على مذهب الحق وأحدهم يقتل، أفضل شنو عند الله من كل يذهب إلى الخطأ والانحراف. وأيضا لا يصح أن أستعمل التقية إذا كان هناك عدو داهم، هذا العدو إذا دخل إلى هذه المنطقة يبيد الدين، فأنا أتصدى لهذا العدو هسه بالسلاح باللفظ بالعلم بأي تصدي، لا أستعمل التقية، لأن هو زكاة العلم إنفاقه، ما يصير أنا أتعلم وأكتم العلم، لابد أن أنفقه في موارد التي تستوجب علي الحفاظ على الدين أضحي، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول يذكر قول السيد الخميني في هي 490، تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرع مكان بالغ، مكانة بالغ، يعني المحرمات الشديدة أنا إذا أتقي ولم أبينها للناس سوف يتضرر المجتمع، لا أبين حتى لو أقتل، هذه حكومة ظالمة تنشر الخمور والزنا والعياذ بالله، هاي الأمور الفاحشة، فأنا أبين رأي الدين في هذا حتى لو أقتل، لأن لا لم أبين رأي الدين شو يصور الناس أن هذه أمور جائزة، فالناس تمارس المحرمات. وضحت إن شاء الله. فلهذا قال تمثل في نظر الشارع والمتشرع مكانا بالغ خطرة، يعني مثل هدم الكعبة، يصير أنا أجلس وأنظر إلى الناس الكفرة يهدمون الكعبة أضحي، والمشاهد المشرفة أنظر إلى النواصب وغيرهم يهدمون قبور أهل البيت، هذا لا يصح، لابد أن أضحي. والرد على الإسلام والقرآن، فلان أو فلان أو هالمجموعة تتهم القرآن وتتجاوز عن القرآن والإسلام، هذا الدين، أضحي من أجل الدين والإسلام. والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها، يعني بعضهم يوجه توجيهات دينية هاي تطابق كلام الملحدين، يجعل الدين كأنه دين مادي مو دين أخروي، هذا أيضا أواجهه. وغيرها من عظائم المحرمات، ولا تعمها أدلة التقية، هكذا أمور بعد لا تأتيها، لا تكون مصداق للتقية فلا تقية، ولا الاضطرار، لأن الاضطرار عناوين، الاضطرار والإكراه عناوين ثانية للحكم الأولي، أنا حكم الأولي أتصدى حتى لو أقتل، هذا لا يسمى اضطرار يعني أنسحب عن الساحة، لأن هذا سوء مفسدة عظيمة، فأضحي شخص واحد ولو كان عالم للحفاظ على أجيال، حفظ على دين الناس. هذا العنوان الرابع الذي يطرقه المصنف. فإذا هذا الخاتمة فيها أربع عناوين: الإيمان والتقية وعدالة الصحابة. يبقى فقط إذا نرجع فقط للإيمان، نذكر فقط الآيات اللي واردة مثلا في الإيمان، في صفحة 468 468 قال تعالى الأولى أولئك، هاي آيات نستشهد بها على أن الإيمان هو عقد القلب. قال تعالى في سورة في الآية الأولى أولئك كتب في قلوبهم وانكتب الإيمان، وقول تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني إلى الآن، فرق لم ولما جازمتين واضح، لم في السول الفعل المضارع اللي في الاستمرار توقفه عن الاستمرار وتقلب الزمان إلى الماضي، أما لما لا تحافظ على الاستمرار، لكن إلى الآن تقول أنت لم توقع الفعل، قاربت المدينة ولما أصل، يعني إلى الآن أنتم لم يدخل الإيمان في قلوبكم فلستم مسلمين، لأن قضية في القلب، وقلبه مطمئن بالإيمان. وآية أيضا يذكرها أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، إن القضية إيمانية، هذا المنافق الله طبع يعني ختم، يعني ختم يعني لا يوجد فيه إيمان، قلبه كالحجارة، ختم الله على قلوبهم أيضا آية. فالإيمان إذن قضية قلبية. إذا رجعنا إلى كلام الفاضل المقداد السيوري يقول اللي هو في صفحة 468 قال بعض أصحابنا الإمامية والأشاعرة، قلتنا في البداية الأشاعرة أيضا يقولون الإيمان عقد القلب، إنه الإيمان التصديق القلبي فقط، واختاره ابن نوبخت وكمال الدين ميثم في قواعده، ابن نوبخت من العلماء الإمامية، وكمال الدين ميثم أيضا شنو من علماء الإمامية، وهو الأقرب لما قلنا من أنه يعني الإيمان لغة التصديق، فلهذا أنا أركز عقد القلب التصديق. ولما ورد نسبته إلى القلب عرفنا نسبة الإيمان إلى القلب، وين ورد في الآيات اللي ذكرتها لكم، عرفنا أن المراد به بالإيمان التصديق القلبي، لا أي تصديق كان، شنو تصديق كان اللفظي أو الجوارح العمل الخارجي، كيف يكون إيمان عمل خارجي بدون قلبي؟ يأتي هذا المنافق ويصلي كالمسلمين ويتصدق كالمسلمين ويطوف كالمسلمين، هذا ليس إيمان، هذا ظاهر الإيمان لكن واقعا لا نعلم به إذا كان منافق أو غير منافق. الجوارح لا تكشف، واضح إن شاء الله، لا تبين لي حقيقة الإيمان، ليس تصديق كان، ويكون النطق باللسان مبين لظهور الإيمان، أما فقط لسان ليس بإيمان، والأعمال الصالحة ثمرات مؤكدة له للإيمان. هذا آخر الكلام في كتاب الإلهيات. وفي الختام نقرأ سورة الفاتحة إلى روح السيد الإمام الخميني صاحب الفضل اللي جمعنا في هذا المكان، ولأرواح جميع المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين بالخصوص الفاتحة، مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.